إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح المنظومة البيقونية، وكنا قد أخذنا نوعين من أنواع الحديث ذكرهما الناظم رحمه الله، وهما الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهما النوعان اللذان يحتج بهما، ثم تابع ذكر بقية الأنواع فقال: نعم.
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كفر.
وهو أقسام، هكذا عندك. قال رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كفر. وسأبين ما يتعلق بنصبها أو بالضم في أقسام أو أقساما. قوله هنا: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، إذن هذا النوع من أنواع الحديث والحديث الضعيف. الحديث الضعيف، عرف الحديث الضعيف بأنه ما قصر عن الحسن، عن الحديث الحسن. وكل ما عن رتبة، وقوله وكل ما، هذه مبهمة لكن في الحقيقة هي مفسرة بما ينقدح في الذهن، لأن التكلم هنا عن أنواع الحديث، يعني كل حديث قصر عن مرتبة الحديث الحسن فهو حديث ضعيف. كل حديث قصر عن مرتبة الحديث الحسن فهو حديث ضعيف، هكذا عرفه. هنا لم يذكر الصحيح وإنما ذكر الحسن. قال لك: إذا قصر الحديث عن هذه المرتبة التي مرتبة الحديث الحسن الذي عرفناه في الدرس الماضي فهو حديث ضعيف. ابن الصلاح أبو عمر رحمه الله لما عرف الحديث الضعيف قال: ما لم تجتمع فيه شروط الحسن والصحيح. فذكر الحسن وذكر الصحيح. هنا لفته المصنف، ما ذكر الناظم، ما ذكر الصحيح، لم يقل كل ما قصر عن الحسن والصحيح، لأن احنا عندنا الآن ثلاثة أنواع: صحيح وحسن وضعيف. ما العلاقة بين هاتي الحديث، هاتي الأنواع؟ إذا كانت العلاقة بينهم علاقة تباين، كل واحد، كل قسم ويكون منفصلا عن الآخر مبينا له، هنا يتحتم أنه يذكر الصحيح، يتحتم يقول بأن الحديث الضعيف ما قصر عن رتبة الحسن وكذلك الصحيح. لكن الظاهر أنه يرى بأن العلاقة بينهما علاقة تداخل، خاصة بين الصحيح والحسن، بمعنى أنه لما يقول لك بأن الحديث الضعيف هو الذي قصر عن مرتبة الحديث الحسن، من باب أولى أنه يقصر عن مرتبة الحديث الصحيح. إذا لم يكن حسنا، باب أولى لا يكون حديثا صحيحا. وهذا ارتضاه العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، أن هذه العلاقة بينهم علاقة تداخل، فلهذا يكتفى بذكر الأدنى. يعني كما يمثل بعض الشراح، يقول مثلا: ترى شابا فتسأل، تقول: أهذا شاب؟ فيقول لك: هذا شاب ليس كهلا. طيب، يحتاج يقول لك ليس كهلا ولا شيخا، أم مجرد يقول لك ليس كهلا تفهم بأنه ليس شيخا؟ لأن يعني بينهم تداخل، فمن باب أولى إذا لم يكن كهلا لا يكون شيخا. فكذلك هنا، إذا كان هذا الحديث لا يصل إلى درجة الحسن فمن باب أولى أنه يقصر عن مرتبة الحديث الصحيح. فلذلك هو ذكر الحسن فقط رحمه الله تبارك وتعالى. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني الحديث الحسن قصر، قصر عن مرتبة الحديث الحسن، فإنه يكون حديثا ضعيفا. الحافظ ابن حجر رحمه الله عرف الضعيف بتعريف قد يزيل هذا الإشكال المتعلق بأيذكر الصحيح مع الحسن أو لا يذكر الصحيح مع الحسن، هل العلاقة بينهم علاقة تباين وعلاقة تداخل. عرف بتعريف أزال عنا كل الإشكال، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال في تعريف الحديث الضعيف: كل ما لم تتوفر فيه شروط القبول. كل حديث لا تتوفر فيه شروط القبول. طيب ما هي شروط القبول؟ شروط القبول 5 التي عرفناها في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن: اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، وعدم العلة. ولما نقول يا إخوة الضبط، سواء كان تام الضبط أو خفيف الضبط، كلاهما مقبول، فالأول صحيح والثاني حسن الذي هو خفيف الضبط. هذه شروط القبول: اتصال السند، العدالة، عدم الشذوذ، عدم العلة، والضبط بالنوعين، سواء كان ضبطا تاما أو كان تام الضبط أو خفيف الضبط. فإذا تعريف ابن حجر رحمه الله للحديث الضعيف يزيل الإشكال الذي أشرت إليه آنفا. فإذا قال في قوله كل حديث لا تتوفر فيه شروط القبول أو ما لم تتوفر فيه شروط القبول فيسمى حديثا ضعيفا. وإذا كنت تنظر، وإذا قلت لكم افهموا الحديث الصحيح والحسن جيدا والشروط المذكورة، لأنه يتعلق بها معرفة أنواع كثيرة من أنواع الحديث الضعيف على وجه الخصوص التي ستأتي إن شاء الله. فهنا ذكر لنا عموما الحديث الضعيف بأنه الذي قصر عن الحسن، أو كما قال ابن حجر ما لم تتوفر فيه شروط القبول. شروط القبول 5. قد تجد حديث لا يتوفر فيه شرط، حديث لا يتوفر فيه شرطان، حديث لا يتوفر فيه 3 شروط، وذات الحديث الذي قد لا يتوفر فيه شرط من الشروط قد تجد فيه أنواعا. مثلا إذا قلنا هذا الحديث لم يتوفر فيه شرط اتصال السند الذي قلنا السند تعرفونه هو سلسلة الرجال الذين رووا المتن، رووا الحديث، قد يكون ثمة انقطاع، يعني احنا اشترطنا الاتصال أن يروي ذلك الطالب عمن سمع منه الحديث الذي هو شيخه، وهكذا نقول عمن سمعه ولا بأي صيغة من صيغ التحمل، فإن هذا الحديث يكون متصلا، سنده متصل إذا كان الانقطاع في الحديث حديث ضعيف. لكن قد يكون فيه أنواع، لأن الانقطاع أنت عندك السند من بدايته إلى نهايته، قد يكون الساقط من السند من أوله، قد يكون الساقط من السند من آخره، قد يكون الساقط من السند من خلاله، قد يكون الساقط من السند أكثر من راو، فهذا كله تعلق به أنواع، يدخل فيه المنقطع، المعضل، المعلق، وكذلك المرسل، وزد عليه المدلس الذي يكون فيه الانقطاع خفيا، لأن الانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. فانظر هذه أنواع، هذه أنواع كلها دخلت في اتصال السند. هكذا تأتي إلى عدم العدالة، يكون مثلا الراوي مجهولا أو قد عرف بعدم العدالة فلا يقبل حديثه. تنظر إلى الضبط، قد يكون سيء الحفظ فيكون الحديث ضعيفا. تنظر إلى عدم الشذوذ فيكون الحديث شاذا، يدخل فيه الحديث الشاذ، يدخل فيه الحديث المنكر. تنظر إلى العلة فتجد به علة خفية فيكون حديثا معلولا وحديثا معلا أو معللا، وهذا يدخل فيه أيضا أنواع من أنواع الحديث. بمعنى أن الحديث الضعيف إذن كم قسم فيه؟ أقسام كثيرة. ولهذا قال هنا الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، قال وهو أقساما كثر، يعني أقسامه كثيرة. وطبعا قوله أقساما بالنصب هو تمييز محول عن فاعل، لأن بعضهم استشكل قوله أقساما فعدلها أقسام وقال يكون خبر مبتدا، لكن هي صحيحة أقساما كثر، أقساما كثر، لأنه تمييز محول عن 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 عن, عن فاعل. فقوله رحمه الله وهو أقساما كثر، يعني يكون المعنى كثر أقسام الضعيف، كثر أقسام الضعيف. فهو قوله وهو يعني الضعيف أقساما كثر، كثر الضعيف أقساما، أو بعدها تقول كثر أقسام الضعيف، كثر أقسام يكون فاعلا، ولهذا قلت لكم بالنصب أقساما تمييز محول عن فاعل. هذا مثل قول الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا، شيبا تمييز محول عن فاعل، لأن أصله واشتعل شيب الرأس، فإذا بالنصب صحيح، ويقصد بها أن الحديث الضعيف أقسامه كثيرة، يختل شرط من الشروط، وفي ذات الشرط الذي يختل قد توجد أنواع كثيرة كما مثلت في اتصال السند، وهي إن شاء الله أنواع كلها ستأتي، كلها ستأتي. المحصل هنا أن تفهم ماذا؟ أن الحديث الضعيف هو الذي اختل فيه شرط من شروط القبول، فإذا اختل شرط من شروط القبول فيحكم على الحديث بأنه ضعيف، ثم قد يكون هذا الضعيف أنواعا وأقساما كثيرة، يكون أقساما كثيرة. الحديث الضعيف ويكون في مقابل الحسن والصحيح، الحسن والصحيح ذكرت بأنه يحتج بهما، أما الحديث الضعيف فلا يحتج به، الحديث الضعيف لا يحتج به. يعني إذا طرح السؤال الآن عرفنا هذا النوع من أنواع الحديث الذي هو الحديث الضعيف أيا كان قسمه، هل الحديث الضعيف يحتج به أو لا يحتج به؟ الحديث الضعيف لا يحتج به، ولا يجوز روايته إلا في حالة واحدة، حالة بيان ضعف الحديث، فتقول روي كذا وتروي الحديث وتقول وهو ضعيف، وقد يكون يسمى مما فتح الله عليه فيقول سبب ضعفه كذا وكذا، أو ينقل عن من ضعفه من الحفاظ والأئمة وغير ذلك. فإذا رواية الحديث الضعيف لا تجوز إلا لبيان ضعفه. نعم إذا كان لبيان ضعفه فهذا من العلم، أن يعرف الإنسان أن هذا ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف، وقد يكون مشتهرا على ألسنة الناس فيبين ضعفه وأنه لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل بعض الكلام ينقل على لسان الناس على أنه حديث هو أصلا ليس حديثا، ليس حديثا حتى تقول حديث ضعيف، هو أصلا ليس حديثا، ما روي لا ضعيفا ولا منكرا، ما روي أصلا، والناس اشتهر عندهم أنه حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يحدث الإنسان عنه بحديث يكذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لم يقل صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الحديث أنه قال فهو أحد الكذابين، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن ثم فإن رواية الحديث الضعيف فاعلها أو صانع ذلك يكون من الكذابين، اللهم إلا إذا كان يرويه لبيان ضعفه، يرويه لبيان ضعفه، ففي مثل هذه الحال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. بعض العلماء استثنى الأحاديث التي فيها الترغيب والترهيب فخفف في مسألة الحكم في رواية الحديث الضعيف، قالوا يجوز رواية الحديث الضعيف إذا كان في الترغيب والترهيب، طبعا ذكروا شروطا، قالوا إذا كان في الترغيب والترهيب، وإذا لم يكن ضعفه شديدا، هذا الشرط الثاني، والشرط الثالث قالوا إذا كان يشهد، إذا كانت تشهد له الأصول في الكتاب والسنة، والشرط الرابع قالوا أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قالوا بهذه الشروط يجوز رواية الحديث الضعيف. يعني انتبهوا الحديث الضعيف في أين، في أي مجال؟ قالوا في الترغيب والترهيب، لا يكون ضعفه شديدا، ولا يعتقد راويه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وينبغي أن تشهد الأصول من الكتاب والسنة لما ذكر في الحديث. هم قالوا بهذه الشروط يجوز رواية الحديث الضعيف، لكن مع ذلك الصحيح يبقى أن الحديث الضعيف لا يجوز روايته مطلقا. طيب تقول نحتاج إلى الحديث في الترغيب والترهيب، تكفيك الأصول التي تشهد له من الكتاب والسنة، تشهد لهذا الحديث المروي الذي هو ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما تسمع الحديث أنت ترتعد فرائصك الذي يروي حديثا لم يقله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكذابين، والرسول يقول فليتبوأ مقعده من النار. مهما كان هذا الحديث حتى في الترغيب والترهيب وما ينبغي أن يتساهل، ولهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يجوز تجوز روايته في جميع الأبواب حتى في باب الترغيب والترهيب، اللهم إلا في باب بيان ضعف الحديث، يقال يروى الحديث أو قالوا يذكر بسنده قال رسول الله لكن قال هذا ما يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، علته كذا وكذا، أو سبب ضعفه كذا وكذا، أو من الأئمة من نص على ضعفه قال فلان وقال فلان من الأئمة في بيان ضعف هذا الحديث. فالمصنف ذكر لنا إلى حد الآن ثلاثة أنواع وهي المشهورة، وهي المشهور الصحيح والحسن والضعيف. والحديث من جهة القبول ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، مقبول وغير مقبول. هذا المقبول هو الحسن والصحيح، وغير المقبول هو الحديث الضعيف، هو الحديث الضعيف. هذا من جهة ما ذكر المصنف، ذكر هذه الأنواع، لكن من جهة البسط كما يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، حقيقة هذه الأنواع التي تعود إلى الصحيح والحسن والضعيف هي خمسة: الأول الصحيح لغيره، والثاني أو الأول الصحيح لذاته، والثاني الصحيح لغيره، والثالث الحسن لذاته، والرابع الحسن لغيره، والخامس الضعيف. الأول الصحيح لذاته، هذا الصحيح لذاته هو الذي مر تعريفه، ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة، هذا الحديث الصحيح لذاته. الحديث الصحيح لغيره يعني هو ليس صحيحا بذاته، وإنما صار صحيحا بغيره، جاء طريق آخر وجاءت طرق أخرى فتقوى بها وصار صحيحا. هو أصله ماذا؟ هو أصله حديث حسن. حديث حسن الذي ذكرنا بحديث حسن ذاته، الذي هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة، عندك حديث حسن، ثم جاءت من طريق آخر حسن، ثم جاءت من طريق آخر حسن، يتقوى، فتقوى هذا بغيره فيرتقي إلى ماذا؟ إلى الصحيح. لكن ماذا يسمونه؟ يسمونه الصحيح لغيره. علاش صحيح لغيره؟ لأنه ما صار صحيحا إلا بغيره، فهو أصله حسن ولكن صار صحيحا لغيره، صار صحيحا بغيره أي بطريق أخرى. الثالث والحسن لذاته الذي عرفناه في الدرس الماضي، ما اتصل إسناده بنقل عدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة، هذا الحسن لذاته. الحسن لغيره مثل ما قلنا في الصحيح لغيره، ما كان حسنا إلا بغيره، وهو أصله ماذا؟ حديث ضعيف. حديث ضعيف، لكن انتبهوا هنا حتى لا نطيل، لأن اتفقنا أن الشرح يكون باختصار، لكن أنا نعطيكم مهمات فقط في هذا الباب. هذا الحديث الضعيف يقول العلماء بأنه ينجبر، يصلح أن ينجبر، فيأتي من طريق آخر فيتقوى من ضعيف إلى حسن، يتقوى، هو أصله ضعيف لكن ضعيف ينجبر، جاء بطريق أخرى أو بطريق ثانية ثم ارتقى إلى الحسن. هذا ماذا نسميه؟ الحسن لغيره، بمعنى ما صار حسنا إلا لما جاء من طريق أخرى، فهذا معنى الحسن لغيره، جاء من طريق أخرى. ولماذا أقول الضعيف الذي ينجبر؟ لأن ثمة ضعيف لا ينجبر، ثمة ضعيف ربما تأتي طرق أخرى لا تزيده إلا ضعفا، لا تزيده إلا ضعفا. ولذلك ليس كل ضعيف قد يرد من طريق أخرى يرتقي إلى الحسن، يرتقي إلى الحسن. أنتم خذوا هذا كقواعد، ولا شك أن هذه المباحث واسعة في ذكر الأنواع والأمثلة، لكن أنتم خذوها كقواعد، لأن الآن مدارسة هذا النظم هو مفتاح لفهم هذا العلم الذي هو مصطلح الحديث. يبقى لنا النوع الخامس الذي أخذناه اليوم، وهو الحديث الضعيف. نعم، وهذه الأقسام كلها يحتج بها، صحيح لذاته، صحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، إلا الضعيف الخامس لا يحتج به، وعلى الصحيح لا يحتج به حتى في باب الترغيب والترهيب. نعم.
قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
نعم، المصنف أو الناظم هنا ذكر نوعين من أنواع الحديث: الحديث المرفوع والحديث المقطوع. وهذان النوعان يدخلان في أقسام الحديث باعتبار ما أسند إليه وأضيف إليه. الحديث باعتبار ما أسند إليه أو أضيف إليه، وإن شئت قل باعتبار منتهى، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حديث مرفوع، وحديث مقطوع، هذان اللي ذكرهما هنا، وحديث موقوف، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله في البيت الخامس عشر، حديث موقوف. فهو ذكر لنا نوعين في هذا البيت من أنواع الحديث باعتبار نسبته أو ما أضيف إليه أو باعتبار منتهى: حديث مرفوع وحديث مقطوع المذكوران هنا، وسيأتي البيت الخامس عشر إن شاء الله الحديث الموقوف. الحديث الموقوف. أما الحديث المرفوع فهو الذي قال فيه هنا: وما أضيف للنبي المرفوع. ما أضيف للنبي المرفوع، يعني كل حديث كان منتهى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى ماذا؟ حديثا مرفوعا. مش معنى منتهى، لما تنظر أنت منتهى الإسناد أو عمن يتكلم قال رسول الله أو فعل رسول الله أو أقر رسول الله أو تذكر له صفة خلقية أو صفة خلقية، هذه الأمور تعلق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يسمى؟ يسمى حديثا مرفوعا. ولذلك هذا الحديث المرفوع الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مرفوعا قوليا، مرفوعا فعليا، مرفوعا تقريريا، مرفوعا خلقيا، أو مرفوعا خلقيا، لأن هذه كلها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع قولي عندكم حديث الأعمال بالنيات، قال عمر الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، الرسول هو الذي يقول، منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وظيف النبي صلى الله عليه وسلم، هو مرفوع قولي. عندك مرفوع فعلي، يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع لأن منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرفوع فعلي. عندك مرفوع تقريري، النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيئا فعله بعض الصحابة، واحد الصحابة اجتر خالد بن الوليد الضب فأكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، يعني أقره، هذا ماذا يسمى؟ يسمى مرفوعا تقريريا. وثمة مرفوع خلقي، يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كان أجود الناس وأشجع الناس، يذكر شيء من أخلاقه، أخلاق من؟ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث منتهى من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع، وهو مرفوع خلقي أو مرفوع خلقي، كما يقول براء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، لا بالطويل البائن ولا بالقصير، يذكر شيئا من صفته الخلقية. فإذا ما هو الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع لما تنظر إليه وتجد منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديثا مرفوعا، هذا معنى قوله وما أضيف للنبي المرفوع، فهذا هو الحديث المرفوع إذا كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يخوى المصنف أو الناظم يقول لم يذكر قضية اتصال السند، هذا الحديث حتى نحكم عليه بأنه مرفوع، لا يتعلق به ضعف ولا يتعلق به صحة، يعني فهموا هذا القسم، هذا الحديث المرفوع لا يتعلق به ضعف ولا يتعلق به صحة، يعني لذاته فالمرفوع تقول صحيح ولا ضعيف، لا، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون ضعيفا، يعني هو ما ذكر شروط الصحة فيه وما ذكر اتصال السند. بمعنى لو تجد مثلا، لو تجد مثلا تابعيا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا نسميه؟ نسميه حديثا مرفوعا، نسميه حديثا مرفوع لأن منتهاه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أحد من الأئمة يعلق حديثا، عبد الرزاق الصنعاني مثلا يقول قال النبي صلى الله، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو غير ذلك، فإن هذا يسمى حديثا مرفوعا بغض النظر عن اتصال السند، لأنه لا يشترط أن يكون متصل السند حتى نقول بأن هذا الحديث مرفوع. فيروى هذا الحديث يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن اختل فيه شرط من شروط القبول التي مرت معنا نسميه حديثا مرفوعا. ثم بعد ذلك يأتي الحكم، تنظر الحديث المرفوع هذا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أو ما يصح عنه صلى الله عليه وسلم. يعني ملخص الكلام، الحديث المرفوع هو ما الذي منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء ورد متصلا أو منقطعا أو مرسلا أو غير ذلك، المهم منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة مما ذكرت، سواء من القول أو الفعل أو التقرير، أي ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فكل هذا يسمى حديثا، يسمى حديثا مرفوعا. والعلماء يقولون الحديث المرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع صريح ومرفوع حكمي. أما المرفوع الصريح هذا الذي تكلمت عنه، الذي تكلمت عنه يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا يسمى المرفوع الصريح. وعندنا مرفوع حكمي، ما معنى حكمي؟ يعني هو ليس مرفوعا صريحا، لم يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يضاف مثلا إلى صحابي الذي هو المقطوع الذي سنعرفه إن شاء الله، يضاف إلى صحابي مثلا، ولكن يكون له حكم رفعي، فيسميه العلماء هذا مرفوع حكمي، أي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منتهى الحديث كما ذكرت مثلا صحابي يقول شيئا وتنظر إلى ما قاله فتجد أن ثمة ما يدل على أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر العلماء لذلك أنواعا. مثلا إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، انتبه، وما يقول أمرنا رسول الله، يقول أمرنا. تأتي أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق. طيب لما نقول لك هل هذا الحديث مرفوع؟ أنت راح تجيب هذا الحديث ليس مرفوعا، أنت شفت قال رسول الله، فعل رسول الله، أمرنا رسول الله، أو ذكرت صفة خلقية وخلقية، هذا ليس حديثا مرفوعا. ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أمرنا أن نخرج العواتق في العيدين العواتق. لكن يا إخوة لما ننظر للصحابية، من الذي أمرها؟ من الذي أمر الصحابة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث يكون له حكم الرفع، هو موقوف لكن يكون له حكم الرفع. تقول أم عطية نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا، من الذي نهاهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو لما إذا نظرت إليه ليس مرفوعا لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا إذا قال الصحابي من السنة، من السنة كذا، يقول أنس رضي الله تعالى عنه من السنة أن يقول المؤذن والصلاة خير من النوم. تنظر الحديث هل هو مرفوع؟ هل منتهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن له حكم الرفع. لما؟ لأن أنس يقول من السنة، وهذا يدل على أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بيّن ذلك هو رسول الله. فإذا إذا وجدت الصحابي يقول من السنة فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قال الصحابي قولا، قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، لكن يقيدونه بأن لا يكون الصحابي مشتهرا بالأخذ من الإسرائيليات. فإذا كان كذلك، قال الصحابي إذا تكلم عن أمر لا مجال للرأي فيه، تكلم عن أمر من أمور القيامة، تكون يوم القيامة، من أمور الغيبيات، من أين له هذا؟ إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت اشترط أن لا يكون ممن يأخذ عن الإسرائيليات، فقالوا هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتنظر إليه الصحابي هو الذي يقول هذا القول أنه يكون كذا أو كذا، فيقول هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا إذا قال الصحابي كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. وهذا يدل على تقرير، ويدل على أن هذا الأمر مرفوع في بيان جواز ذلك هذا العزل. ومثل الأحاديث التي فيها كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظر الحديث ليس منتهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكلمة كنا نفعل على عهد رسول الله والقرآن ينزل تدل على أنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا لو حكم الصحابي على أمر بأنه معصية فهذا يدل على أنه مرفوع، لأن الصحابي ليس له أن يشرع ويقول بأن هذا حلال أو حرام، أن هذا معصية، إلا بعلم من رسول الله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان جالسا في المسجد فخرج رجل من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. طيب لم يحكم على أن هذا معصية، هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نخرج بعد الأذان من المسجد، لأن هذا هو الذي يدل عليه الحديث، ما قال هذا صريحا فنقول هذا مرفوع صريح. هو الذي حكم على فعل الرجل بأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا حكم عليه بأنه معصية هذا يدل على أنه مرفوع. ويأتي أحيانا بعض الألفاظ تدل على أن الحديث له حكم الرفع، مثلا يأتي التابع يروي عن الصحابي حديثا فيقول رواية، كما قال السعيد عن أبي هريرة رواية خمس من الفطرة، مش معنى رواية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. أو تجده يقول مثلا ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل بن سعد عند الإمام مالك وغيره، كان الناس يؤمرون أن يضع أيديهم اليمين على الشمال في الصلاة، كان الناس قال يؤمرون، لكن بعد تتمة الحديث قال ينميه أو ينميه يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا النوع يسمى بالحديث المرفوع. ما هو الحديث المرفوع؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. هذا الحديث المرفوع لا تتعلق به صحة ولا ضعف، قد يحكم عليه بالصحة وقد يحكم عليه بالضعف. أقول لا تتعلق به صحة من جهة أن تحكم على حديث مرفوع قال الحديث المرفوع صحيح أو تقول الحديث المرفوع ضعيف، لا مطلقا، وإنما ينظر في كل حديث مرفوع إلى ما يتعلق بصحته وضعفه أو حسنه. والمرفوع على قسمين: مرفوع صريح ومرفوع حكمي. ثم قال في الشطر الثاني: وما لتابع هو المقطوع، يعني ما أضيف إلى التابع، ما أضيف إلى التابع، يعني قال ما أضيف إلى النبي، ثم بعد ذلك قال وما لتابع هو المقطوع، يعني يسمى بالمقطوع ما كان منتهاه التابعي، فيسمى حديثا مقطوعا. التابعي هو من لقي صحابيا ومتى لقيه مسلما ومتى على الإسلام، هذا هو التابعي. والعلماء يقسمونهم إلى ثلاثة أقسام، يقسمون التابعين: كبار التابعين، هذا القسم الأول، وكبار التابعين جل رواياتهم عن الصحابة، أدركوا كثيرا من الصحابة، جل رواياتهم عن الصحابة كسعيد بن المسيب وغيره، فهؤلاء يسمون بكبار التابعين. ثم يأتي أواسطهم، هذه المرتبة الثانية، وهم من كانت روايتهم عن الصحابة وعن التابعين أكثر من رواية عن الصحابة وأكثر من الرواية عن كبار التابعين، هذه يسمون بأواسط الصحابة كمحمد بن سيرين والحسن البصري وغيره. ثم يأتي صغار أواسط التابعين. ثم يأتي في المرتبة الثالثة صغار التابعين. من هم صغار التابعين؟ صغار التابعين الذين جل رواياتهم عن التابعين، أدركوا قلة من الصحابة فصاروا بذلك تابعين، لكن جل رواياتهم هي عن تابعين، جل رواياتهم هي عن تابعين كإبراهيم النخعي. والتابعي أيا كان من كبار التابعين أو من أواسطهم أو من صغار التابعين، فما أضيف إليه من قول أو فعل فهو حديث ماذا؟ مقطوع، ثم حديثا مقطوعا. يأتي مثلا فعل يقول الراوي رأيت سعيد بن المسيب أو رأيت الحسن البصري يفعل كذا، هذا ماذا يسمى؟ يسمى مقطوعا، لكن مقطوع فعل وذكر فعله. أو ينقل قول قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فهذا ماذا يسمى؟ مقطوعا، لأن محمد بن سيرين تابعي وهو مقطوع قولي لأنه قول ذكر عنه. فإذا المقطوع هو ما أضيف إلى التابع أيا كان هذا التابع من كبار التابعين أو من صغارهم أو من أواسطهم، فما أضيف إليه من قول أو فعل فيسمى بالحديث المقطوع. وفرق بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع، المنقطع شيء آخر، منقطع الإسناد، هذا سيأتينا إن شاء الله. أما هذا فهو مقطوع، هذا نوع من أنواع الحديث باعتبار من أسند إليه أو من أضيف إليه أو باعتبار منتهى. قلنا هو ثلاث أقسام: مرفوع الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مقطوع الذي يضاف إلى التابعي، وموقوف سيأتي في البيت الخامس عشر إن شاء الله وهو الذي أضيف إلى الصحابي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح المنظومة البيقونية، وكنا قد أخذنا نوعين من أنواع الحديث ذكرهما الناظم رحمه الله، وهما الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهما النوعان اللذان يحتج بهما، ثم تابع ذكر بقية الأنواع فقال: نعم.
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كفر.
وهو أقسام، هكذا عندك. قال رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كفر. وسأبين ما يتعلق بنصبها أو بالضم في أقسام أو أقساما. قوله هنا: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، إذن هذا النوع من أنواع الحديث والحديث الضعيف، الحديث الضعيف. عرف الحديث الضعيف بأنه ما قصر عن الحسن، عن الحديث الحسن، وكل ما عن رتبتي. وقوله وكل ما هذه مبهمة، لكن في الحقيقة هي مفسرة بما ينقدح في الذهن، لأن التكلم هنا عن أنواع الحديث، يعني كل حديث قصر عن مرتبة الحديث الحسن فهو حديث ضعيف. كل حديث قصر عن مرتبة الحديث الحسن فهو حديث ضعيف، هكذا عرفه. هنا لم يذكر الصحيح وإنما ذكر الحسن. قال لك إذا قصر الحديث عن هذه المرتبة التي مرتبة الحديث الحسن الذي عرفناه في الدرس الماضي فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. ابن الصلاح أبو عمرو رحمه الله لما عرف الحديث الضعيف قال ما لم تجتمع فيه شروط الحسن والصحيح، ما لم تجتمع فيه شروط الحسن والصحيح، فذكر الحسن وذكر الصحيح. هنا لفتة، المصنف ما ذكر، الناظم ما ذكر الصحيح، لم يقل كل ما قصر عن الحسن والصحيح، لأن احنا عندنا الآن ثلاثة أنواع: صحيح وحسن وضعيف. ما العلاقة بين هاتي الحديث هاتي الأنواع؟ إذا كانت العلاقة بينهم علاقة تباين، كل قسم ويكون منفصلا عن الآخر مبينا له، هنا يتحتم أنه يذكر الصحيح، يتحتم يقول بأن الحديث الضعيف ما قصر عن رتبة الحسن وكذلك الصحيح. لكن الظاهر أنه يرى بأن العلاقة بينهما علاقة تداخل، خاصة بين الصحيح والحسن، الصحيح والحسن، بمعنى أنه لما يقول لك بأن الحديث الضعيف هو الذي قصر عن مرتبة الحديث الحسن، من باب أولى أنه يقصر عن مرتبة الحديث الصحيح، إذا لم يكن حسنا باب أولى لا يكون حديثا صحيحا. وهذا ارتضاه العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، أن هذه العلاقة بينهم علاقة تداخل، فلهذا يكتفى بذكر الأدنى. يعني كما يمثل بعض الشراح، يقول مثلا ترى شابا فتسأل تقول أهذا شاب؟ فيقول لك هذا شاب ليس كهلا. طيب يحتاج يقول لك ليس كهلا ولا شيخا، أم مجرد يقول لك ليس كهلا تفهم بأنه ليس شيخا، لأن يعني بينهم تداخل، فمن باب أولى إذا لم يكن كهلا لا يكون شيخا. فكذلك هنا إذا كان هذا الحديث لا يصل إلى درجة الحسن فمن باب أولى أنه يقصر عن مرتبة الحديث الصحيح، فلذلك هو ذكر الحسن فقط رحمه الله تبارك وتعالى. وكل ما عن رتبة الحسن قصر عن الحديث الحسن، قصر عن مرتبة الحديث الحسن، فإنه يكون حديثا ضعيفا. الحافظ ابن حجر رحمه الله عرف الضعيف بتعريف قد يزيل هذا الإشكال المتعلق بأيذكر الصحيح مع الحسن أو لا يذكر الصحيح مع الحسن، هل العلاقة بينهم علاقة تباين وعلاقة تداخل، عرف بتعريف أزال عنا كل الإشكال. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال في تعريف الحديث الضعيف: كل ما لم تتوفر فيه شروط القبول، كل حديث لا تتوفر فيه شروط القبول. طيب ما هي شروط القبول؟ شروط القبول خمسة التي عرفناها في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن: اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، وعدم العلة. ولما نقول يا إخوة الضبط، سواء كان تام الضبط أو خفيف الضبط، كلاهما مقبول، فالأول صحيح والثاني حسن الذي هو خفيف الضبط، هذه شروط القبول: اتصال السند، العدالة، عدم الشذوذ، عدم العلة، والضبط بالنوعين، سواء كان ضبطا تاما أو كان تام الضبط أو خفيف الضبط. فإذا تعريف ابن حجر رحمه الله للحديث الضعيف يزيل الإشكال الذي أشرت إليه آنفا. فإذا قال في قوله كل حديث لا تتوفر فيه شروط القبول أو ما لم تتوفر فيه شروط القبول فيسمى حديثا ضعيفا. وإذا كنت تنظر، وإذا قلت لكم افهموا الحديث الصحيح والحسن جيدا والشروط المذكورة، لأن يتعلق بها معرفة أنواع كثيرة من أنواع الحديث الضعيف على وجه الخصوص التي ستأتي إن شاء الله. فهنا ذكر لنا عموما الحديث الضعيف بأنه الذي قصر عن الحسن، أو كما قال ابن حجر ما لم تتوفر فيه شروط القبول. شروط القبول خمسة. قد تجد حديث لا يتوفر فيه شرط، حديث لا يتوفر فيه شرطان، حديث لا يتوفر فيه ثلاث شروط، وذات الحديث الذي قد لا يتوفر فيه شرط من الشروط قد تجد فيه أنواعا. مثلا إذا قلنا هذا الحديث لم يتوفر فيه شرط اتصال السند الذي قلنا السند تعرفونه هو سلسلة الرجال الذين رووا المتن رووا الحديث، قد يكون ثمة انقطاع، يعني احنا اشترطنا الاتصال أن يروي ذلك الطالب عمن سمع منه الحديث الذي هو شيخه، وهكذا نقول عمن سمعه ولا بأي صيغة من صيغ التحمل، فإن هذا الحديث يكون متصلا سنده متصل. إذا كان الانقطاع في الحديث حديث ضعيف، لكن قد يكون فيه أنواع، لأن الانقطاع أنت عندك السند من بدايته إلى نهايته، قد يكون الساقط من السند من أوله، قد يكون الساقط من السند من آخره، قد يكون الساقط من السند من خلاله، قد يكون الساقط من السند أكثر من راو، فهذا كله تعلق به أنواع، يدخل فيه المنقطع المعضل المعلق وكذلك المرسل، وزد عليه المدلس الذي يكون فيه الانقطاع خفيا، لأن الانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، فانظر هذه أنواع، هذه أنواع كلها دخلت في اتصال السنة. هكذا تأتي إلى عدم العدالة، يكون مثلا الراوي مجهولا أو قد عرف بعدم العدالة فلا يقبل حديثه. تنظر إلى الضبط، قد يكون سيء الحفظ فيكون الحديث ضعيفا. تنظر إلى عدم الشذوذ فيكون الحديث شاذا، يدخل فيه الحديث الشاذ، يدخل فيه الحديث المنكر. تنظر إلى العلة فتجد به علة خفية فيكون حديثا معلولا وحديثا معللا أو معللا، وهذا يدخل فيه أيضا أنواع من أنواع الحديث. بمعنى أن الحديث الضعيف إذن كم قسم فيه؟ أقسام كثيرة. ولهذا قال هنا الناظم رحمه الله تبارك وتعالى قال وهو أقساما كثر، يعني أقسامه كثيرة. وطبعا قوله أقساما بالنصب هو تمييز محول عن فاعل، لأن بعضهم استشكل قوله أقساما فعدلها أقسام قال يكون خبر مبتدأ، لكن هي صحيحة أقساما كثر لأنه تمييز محول عن فاعل. فقوله رحمه الله وهو أقساما كثر، يعني يكون المعنى كثر أقسام الضعيف، فهو قوله وهو يعني الضعيف أقساما كثر، كثر الضعيف أقساما، أو بعدها تقول كثر أقسام الضعيف، فيكون فاعلا. ولهذا قلت لكم بالنصب أقساما تمييز محول عن فاعل، هذا مثل قول الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا، شيبا تمييز محول عن فاعل، لأن أصله واشتعل شيب الرأس، فإذن بالنصب صحيح. ويقصد بها أن الحديث الضعيف أقسامه كثيرة، يختل شرط من الشروط، وفي ذات الشرط الذي يختل قد توجد أنواع كثيرة كما مثلت في اتصال السند، وهي إن شاء الله أنواع كلها ستأتي. المحصل هنا أن تفهم ماذا؟ أن الحديث الضعيف هو الذي اختل فيه شرط من شروط القبول، فإذا اختل شرط من شروط القبول فيحكم على الحديث بأنه ضعيف، ثم قد يكون هذا الضعيف أنواعا وأقساما كثيرة، يكون أقساما كثيرة. الحديث الضعيف ويكون في مقابل الحسن والصحيح، الحسن والصحيح ذكرت بأنه يحتج بهما، أما الحديث الضعيف فلا يحتج به، الحديث الضعيف لا يحتج به. يعني إذا طرح السؤال الآن عرفنا هذا النوع من أنواع الحديث الذي هو الحديث الضعيف أيا كان قسمه، هل الحديث الضعيف يحتج به أم لا يحتج به؟ الحديث الضعيف لا يحتج به ولا يجوز روايته إلا في حالة واحدة، حالة بيان ضعف الحديث، فتقول روي كذا وتروي الحديث وتقول وهو ضعيف، وقد يكون إنسان مما فتح الله عليه فيقول سبب ضعفه كذا وكذا، أو ينقل عن من ضعفه من الحفاظ والأئمة وغير ذلك، فإذا رواية الحديث الضعيف لا تجوز إلا لبيان ضعفه. نعم إذا كان لبيان ضعفه فهذا من العلم أن يعرف الإنسان أن هذا ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف وقد يكون مشتهرا على ألسنة الناس فيبين ضعفه وأنه لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل بعض الكلام ينقل على لسان الناس على أنه حديث هو أصلا ليس حديثا، ليس حديثا حتى تقول حديث ضعيف، هو أصلا ليس حديثا، ما روي لا ضعيفا ولا منكرا، ما روي أصلا، والناس اشتهر عندهم أنه حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يحدث الإنسان عنه بحديث يكذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لم يقله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث أنه قال: فهو أحد الكذابين، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن ثم فإن رواية الحديث الضعيف فاعلها أو صانع ذلك يكون من الكذابين، اللهم إلا إذا كان يرويه لبيان ضعفه، يرويه لبيان ضعفه، ففي مثل هذه الحال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. بعض العلماء استثنى الحديث التي فيها الترغيب والترهيب فخفف في مسألة الحكم في رواية الحديث الضعيف، قالوا يجوز رواية الحديث الضعيف إذا كان في الترغيب والترهيب. طبعا ذكروا شروطا، قالوا إذا كان في الترغيب والترهيب، وإذا لم يكن ضعفه شديدا، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث قالوا إذا كان يشهد، إذا كانت تشهد له الأصول في الكتاب والسنة. والشرط الرابع قالوا ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قالوا بهذه الشروط يجوز رواية الحديث الضعيف، يعني انتبهوا الحديث الضعيف في أين، في أي مجال؟ قالوا في الترغيب والترهيب، لا يكون ضعفه شديدا، ولا يعتقد راويه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وينبغي أن تشهد الأصول من الكتاب والسنة لما ذكر في الحديث. هم قالوا بهذه الشروط يجوز رواية الحديث الضعيف، لكن مع ذلك الصحيح يبقى أن الحديث الضعيف لا يجوز روايته مطلقا. طيب تقول نحتاج إلى الحديث الترغيب والترهيب، تكفيك الأصول التي تشهد له من الكتاب والسنة تشهد لهذا الحديث المروي الذي هو ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تسمع الحديث أنت ترتعد فرائصك، الذي يروي حديثا لم يقله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكذابين، والرسول يقول فليتبوأ مقعده من النار. مهما كان هذا الحديث حتى في الترغيب والترهيب وما ينبغي أن يتساهل. ولهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يجوز تجوز روايته في جميع الأبواب، حتى في باب الترغيب والترهيب، اللهم إلا في باب بيان ضعف الحديث، يقال يروى الحديث أو قالوا يذكر بسنده قال رسول الله لكن قال هذا ما يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، علته كذا وكذا، أو سبب ضعفه كذا وكذا، أو من الأئمة من نص على ضعفه قال فلان وقال فلان من الأئمة في بيان ضعف هذا الحديث. فالمصنف ذكر لنا إلى حد الآن ثلاثة أنواع، وهي المشهورة، وهي المشهور الصحيح والحسن والضعيف. والحديث من جهة القبول ينقسم إلى قسمين، مقبول وغير مقبول. هذا المقبول هو الحسن والصحيح، وغير المقبول هو الحديث الضعيف، هو الحديث الضعيف. هذا من جهة ما ذكر المصنف، ذكر هذه الأنواع. لكن من جهة البسط كما يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، حقيقة هذه الأنواع التي تعود إلى الصحيح والحسن والضعيف هي خمسة: الأول الصحيح لغيره، والثاني أو الأول الصحيح لذاته، والثاني الصحيح لغيره، والثالث الحسن لذاته، والرابع الحسن لغيره، والخامس الضعيف. الأول الصحيح لذاته، هذا الصحيح لذاته هو الذي مر تعريفه، ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة، هذا الحديث الصحيح لذاته. الحديث الصحيح لغيره، يعني هو ليس صحيحا بذاته وإنما صار صحيحا بغيره، جاء طريق آخر وجاءت طرق أخرى فتقوى بها وصار صحيحا، هو أصله ماذا؟ هو أصله حديث حسن. حديث حسن الذي ذكرنا بحديث حسن ذاته، الذي هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة، عندك حديث حسن ثم جاءك من طريق آخر حسن ثم جاءك من طريق آخر حسن، يتقوى فتقوى هذا بغيره فيرتقي إلى ماذا؟ إلى الصحيح. لكن ماذا يسمونه؟ يسمونه الصحيح لغيره. على الصحيح لغيره لأنه ما صار صحيحا إلا بغيره، فهو أصله حسن ولكن صار صحيحا لغيره، صار صحيحا بغيره أي بطريق أخرى. الثالث هو الحسن لذاته الذي عرفناه في الدرس الماضي، ما اتصل إسناده بنقل عدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة، هذا الحسن لذاته. الحسن لغيره مثل ما قلنا في الصحيح لغيره، ما كان حسنا إلا بغيره، وهو أصله ماذا؟ حديث ضعيف، حديث ضعيف. لكن انتبهوا هنا حتى لا نطيل، لأن اتفقنا أن الشرح يكون باختصار، لكن أنا أعطيكم مهمات فقط في هذا الباب. هذا الحديث الضعيف يقول العلماء بأنه ينجبر، يصلح أن ينجبر، فيأتي من طريق آخر فيتقوى من ضعيف إلى حسن. يتقوى، هو أصله ضعيف لكن ضعيف ينجبر، جاء بطريق أخرى أو بطريق ثانية ثم ارتقى إلى الحسن. هذا ماذا نسميه؟ الحسن لغيره، بمعنى ما صار حسنا إلا لما جاء من طريق أخرى، فهذا معنى الحسن لغيره، جاء من طريق أخرى. ولماذا أقول الضعيف الذي ينجبر؟ لأن ثمة ضعيف لا ينجبر، ثمة ضعيف ربما تأتي طرق أخرى لا تزيده إلا ضعفا، لا تزيده إلا ضعفا. ولذلك ليس كل ضعيف قد يرد من طريق أخرى يرتقي إلى الحسن، يرتقي إلى الحسن. أنتم خذوا هذا كقواعد، ولا شك أن هذه المباحث واسعة في ذكر الأنواع والأمثلة، لكن أنتم خذوها كقواعد، لأن يعني الآن مدارسة هذا النظم هو مفتاح لفهم هذا العلم الذي هو مصطلح الحديث. يبقى لنا النوع الخامس الذي أخذناه اليوم، وهو الحديث الضعيف. نعم، وهذه الأقسام كلها يحتج بها، صحيح لذاته، صحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، إلا الضعيف الخامس لا يحتج به، وعلى الصحيح لا يحتج به حتى في باب الترغيب والترهيب. نعم.
قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
نعم، المصنف أو الناظم هنا ذكر نوعين من أنواع الحديث: الحديث المرفوع والحديث المقطوع. وهذان النوعان يدخلان في أقسام الحديث باعتبار ما أسند إليه وأضيف إليه. الحديث باعتبار ما أسند إليه أو أضيف إليه، وإن شئت قل باعتبار منتهى، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حديث مرفوع، وحديث مقطوع، هذان اللي ذكرهما هنا، وحديث موقوف، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله في البيت الخامس عشر. حديث موقوف، فهو ذكر لنا نوعين في هذا البيت من أنواع الحديث باعتبار نسبته أو ما أضيف إليه أو باعتبار منتهى: حديث مرفوع وحديث مقطوع المذكوران هنا، وسيأتي البيت الخامس عشر إن شاء الله الحديث الموقوف. الحديث الموقوف. أما الحديث المرفوع فهو الذي قال فيه هنا: وما أضيف للنبي المرفوع. ما أضيف للنبي المرفوع، يعني كل حديث كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى ماذا؟ حديثا مرفوعا. ما أنت منتهى؟ لما تنظر أنت منتهى الإسناد، أو عمن يتكلم، قال رسول الله أو فعل رسول الله أو أقر رسول الله أو تذكر له صفة خلقية أو صفة خلقية، هذه الأمور تعلق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يسمى؟ يسمى حديثا مرفوعا. ولذلك هذا الحديث المرفوع الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مرفوعا قوليا، مرفوعا فعليا، مرفوعا تقريريا، مرفوعا خلقيا، أو مرفوعا خلقيا، لأن هذه كلها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع قولي عندكم حديث الأعمال بالنيات، قال عمر الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. الرسول هو الذي يقول، منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، أضيف النبي صلى الله عليه وسلم، هو مرفوع قولي. عندك مرفوع فعلي، يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع لأن منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرفوع فعلي. عندك مرفوع تقريري، النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيئا فعله بعض الصحابة، واحد الصحابة: اجتر خالد بن الوليد الضب فأكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، يعني أقره. هذا ماذا يسمى؟ يسمى مرفوعا تقريريا. وثمة مرفوع خلقي، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كان أجود الناس وأشجع الناس، يذكر شيء من أخلاقه. أخلاق من؟ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث منتهى من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع، وهو مرفوع خلقي أو مرفوع خلقي، كما يقول براء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، لا بالطويل البائن ولا بالقصير، يذكر شيئا من صفته الخلقية. فإذا ما هو الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع لما تنظر إليه وتجد منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديثا مرفوعا. هذا معنى قوله وما أضيف للنبي المرفوع، فهذا والحديث المرفوع إذا كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يخوى المصنف أو الناظم يقول لم يذكر قضية اتصال السند هذا الحديث حتى نحكم عليه بأنه مرفوع، لا يتعلق به ضعف ولا يتعلق به صحة. يعني فهموا هذا القسم، هذا الحديث المرفوع لا يتعلق به ضعف ولا يتعلق به صحة، يعني لذاته فالمرفوع تقول صحيح ولا ضعيف، لا، قد يكون صحيحا قد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون ضعيفا. يعني هو ما ذكر شروط الصحة فيه وما ذكر اتصال السند، بمعنى لو تجد مثلا تابعيا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا نسميه؟ نسميه حديثا مرفوعا، نسميه حديثا مرفوع لأن منتهاه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أحد من الأئمة يعلق حديثا، عبد الرزاق الصنعاني مثلا يقول قال النبي صلى الله، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو غير ذلك، فإن هذا يسمى حديثا مرفوعا بغض النظر عن اتصال السند، لأنه لا يشترط أن يكون متصل السند حتى نقول بأن هذا الحديث مرفوع. فيروى هذا الحديث يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن اختل فيه شرط من شروط القبول التي مرت معنا، نسميه حديثا مرفوعا. ثم بعد ذلك يأتي الحكم، تنظر الحديث المرفوع هذا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أو ما يصح عنه صلى الله عليه وسلم. يعني ملخص الكلام، الحديث المرفوع هو ما الذي منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء ورد متصلا أو منقطعا أو مرسلا أو غير ذلك، المهم منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة مما ذكرت، سواء من القول أو الفعل أو التقرير، أي ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فكل هذا يسمى حديثا مرفوعا. والعلماء يقولون الحديث المرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع صريح ومرفوع حكمي. أما المرفوع الصريح هذا الذي تكلمت عنه، يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا يسمى المرفوع الصريح. وعندنا مرفوع حكمي. ما معنى حكمي؟ يعني هو ليس مرفوعا صريحا، لم يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يضاف مثلا إلى صحابي الذي هو المقطوع الذي سنعرفه إن شاء الله، يضاف إلى صحابي مثلا، ولكن يكون له حكم الرفع، فيسميه العلماء هذا مرفوع حكمي، أي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منتهى الحديث كما ذكرت مثلا صحابي يقول شيئا وتنظر إلى ما قاله فتجد أن ثمة ما يدل على أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر العلماء لذلك أنواعا. مثلا إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، انتبه وما يقول أمرنا رسول الله، يقول أمرنا، تأتي أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق. طيب لما نقول لك هل هذا الحديث مرفوع؟ أنت راح تجيب هذا الحديث ليس مرفوعا، أنت شفت قال رسول الله فعل رسول الله أمرنا رسول الله أو ذكرت صفة خلقية وخلقية، هذا ليس حديثا مرفوعا. ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أمرنا أن نخرج العواتق في العيدين العواتق. لكن يا إخوة لما ننظر للصحابية، من الذي أمرها؟ من الذي أمر الصحابة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث يكون له حكم الرفع، هو موقوف لكن يكون له حكم الرفع. تقول أم عطية نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا، من الذي نهاهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو لما إذا نظرت إليه ليس مرفوعا لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا إذا قال الصحابي من السنة، من السنة كذا، يقول أنس رضي الله تعالى عنه من السنة أن يقول المؤذن والصلاة خير من النوم. تنظر الحديث هل هو مرفوع؟ هل منتهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن له حكم الرفع. لما؟ لأن أنس يقول من السنة، وهذا يدل على أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بيّن ذلك هو رسول الله. فإذا إذا وجدت الصحابي يقول من السنة فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قال الصحابي قولا، قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، لكن يقيدونه بأن لا يكون الصحابي مشتهرا بالأخذ من الإسرائيليات. فإذا كان كذلك قال الصحابي إذا تكلم عن أمر لا مجال للرأي فيه، تكلم عن أمر من أمور القيامة، تكون يوم القيامة من أمور الغيبيات، من أين له هذا؟ إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت اشترط أن لا يكون ممن يأخذ عن الإسرائيليات، فقالوا هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتنظر إليه الصحابي هو الذي يقول هذا القول أنه يكون كذا أو كذا، فيقول هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا إذا قال الصحابي كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. وهذا يدل على تقرير، ويدل على أن هذا الأمر مرفوع في بيان جواز ذلك هذا العزل. ومثل الأحاديث التي فيها كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظر الحديث ليس منتهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكلمة كنا نفعل على عهد رسول الله والقرآن ينزل تدل على أنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا لو حكم الصحابي على أمر بأنه معصية فهذا يدل على أنه مرفوع، لأن الصحابي ليس له أن يشرع ويقول بأن هذا حلال أو حرام، أن هذا معصية، إلا بعلم من رسول الله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان جالسا في المسجد فخرج رجل من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. طيب لم يحكم على أن هذا معصية، هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نخرج بعد الأذان من المسجد، لأن هذا هو الذي يدل عليه الحديث، ما قال هذا صريحا فنقول هذا مرفوع صريح. هو الذي حكم على فعل الرجل بأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا حكم عليه بأنه معصية هذا يدل على أنه مرفوع. ويأتي أحيانا بعض الألفاظ تدل على أن الحديث له حكم الرفع، مثلا يأتي التابعي يروي عن الصحابي حديثا فيقول رواية، كما قال السعيد عن أبي هريرة رواية 500 فطرة، مش معنى رواية يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، أو تجده يقول مثلا ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل بن سعد عند الإمام مالك وغيره، كان الناس يؤمرون أن يضع أن يضع أيديهم اليمين على الشمال في الصلاة، كان الناس قال يؤمرون، لكن بعد تتمة الحديث قال ينميه أو ينميه يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذا قالوا هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا النوع يسمى بالحديث المرفوع. ما هو الحديث المرفوع؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. هذا الحديث المرفوع لا تتعلق به صحة ولا ضعف، قد يحكم عليه بالصحة وقد يحكم عليه بالضعف. أقول لا تتعلق به صحة من جهة أن تحكم على حديث مرفوع قال الحديث المرفوع صحيح أو تقول الحديث المرفوع ضعيف، لا مطلقا، وإنما ينظر في كل حديث مرفوع إلى ما يتعلق بصحته وضعفه أو حسنه. والمرفوع على قسمين، مرفوع صريح ومرفوع حكمي. ثم قال في الشرط الثاني وما لتابع هو المقطوع، يعني ما أضيف إلى التابع، ما أضيف إلى التابع، يعني قال ما أضيف إلى النبي ثم بعد ذلك قال وما لتابع هو المقطوع، يعني يسمى بالمقطوع ما كان منتهاه التابعي فيسمى حديثا مقطوعا. التابعي هو من لقي صحابيا ومتى لقيه مسلما ومتى على الإسلام، هذا هو التابعي. والعلماء يقسمونهم إلى ثلاثة أقسام، يقسمون التابعين كبار التابعين هذا القسم الأول، وكبار التابعين جل رواياتهم عن الصحابة أدركوا كثيرا من الصحابة، جل رواياتهم عن الصحابة كسعيد بن المسيب وغيره، فهؤلاء يسمون بكبار التابعين. ثم يأتي أواسطهم، هذه المرتبة الثانية، وهم من كانت روايتهم عن الصحابة وعن التابعين أكثر من رواية عن الصحابة وأكثر من الرواية عن كبار التابعين، هذا يسمون بأواسط الصحابة كمحمد بن سيرين والحسن البصري وغيره. ثم يأتي صغار أواسط التابعين، ثم يأتي في المرتبة الثالثة صغار التابعين. من هم صغار التابعين؟ صغار التابعين الذين جل رواياتهم عن التابعين أدركوا قلة من الصحابة فصاروا بذلك تابعين، لكن جل رواياتهم هي عن تابعين، جل روايتهم هي عن تابعين كإبراهيم النخعي. والتابعي أيا كان من كبار التابعين أو من أواسطهم أو من صغار التابعين، فما أضيف إليه من قول أو فعل فهو حديث ماذا؟ مقطوع، يسمى حديثا مقطوعا. يأتي مثلا فعل يقول الراوي رأيت سعيد بن المسيب أو رأيت الحسن البصري يفعل كذا، هذا ماذا يسمى؟ يسمى مقطوعا، لكن مقطوع فعلي لأنه ذكر فعله. أو ينقل قول قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فهذا ماذا يسمى؟ مقطوعا، لأن محمد بن سيرين تابعي وهو مقطوع قولي لأنه قول ذكر عنه. فإذا المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أيا كان هذا التابعي من كبار التابعين أو من صغارهم أو من أواسطهم، فما أضيف إليه من قول أو فعل فيسمى بالحديث المقطوع. وفرق بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع، المنقطع شيء آخر، منقطع الإسناد، هذا سيأتينا إن شاء الله. أما هذا فهو مقطوع، هذا نوع من أنواع الحديث باعتبار من أسند إليه أو من أضيف إليه أو باعتبار منتهى. قلنا هو ثلاث أقسام: مرفوع الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مقطوع الذي يضاف إلى التابعي، وموقوف سيأتي في البيت الخامس عشر إن شاء الله وهو الذي أضيف إلى الصحابي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.